بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة النحل التي هي سورة النعم، وقاربت السورة على الانتهاء، وفي ختام السورة يذكر الله تعالى قدوة حسنة في شكر نعم الله تعالى. وإذا بنموذج الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تأمل في مناسبة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا في سورة النحل، أبرز الله تعالى من صفات الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله: شاكرا لأنعمه، فهذا يتناسب مع سورة النحل كما هو واضح. وكذلك تأمل كيف برز تحقيق التوحيد ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين، لأن الشكر الحقيقي إنما يكون بتوحيد الله وعبادته. وسورة النحل برز فيها موضوع التوحيد والعبودية لله تعالى مع الشكر، وأيضا هذا فيه إبطال لزعم المشركين أن إبراهيم على دينهم أو هم على دين إبراهيم، فالله تعالى برأ إبراهيم من هذا. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، وهذا عجيب، رجل واحد يوصف بأنه أمة، يقوم مقام أمة، هذا ثناء عظيم. وقوله تعالى أمة لها تفسيران. أولا، الأمة يعني الإمام في الخير. ثبت عن مسروق رحمه الله قال: قرأت عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن إبراهيم كان أمة، فقال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله. سبحان الله، تأمل، معاذ بن جبل. قال فأعاد عليه، قال فأعاد عليهم. نشوف كيف الصحابة رضي الله عنهم يثني بعضهم على بعض، ويعترف عبد الله بن مسعود وهو من أكبر علماء الصحابة خاصة في القرآن الكريم، يعترف لمعاذ بن جبل بهذه الفضيلة، يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله. لأن معاذ بن جبل كما تعرفون من أعظم علماء الصحابة رضي الله عنهم، وكما جاء في الحديث: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن ليكون داعيا ومعلما وقاضيا ومفتيا. ثم قال ابن مسعود: أتدرون ما الأمة؟ قال ابن مسعود: الذي يعلم الناس الخير. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت الذي يطيع الله ورسوله. وهذا ثبت عن ابن مسعود وجاء عن ابن عمر. وقال قتادة: أمة، قال: كان إمام هدى. وكلمة أمة في اللغة تدل على تجمع ولحاق بعض الشيء ببعض. يقال الإمام لأن الناس يتبعونه ويلحقونه، والأم هي المرجع وينضم إليها ولدها ويرجع إليها، فكذلك الأمة يتبع بعضهم بعض ويجتمعون على دين واحد. فقال إن إبراهيم كان أمة، وعبر عن الإمام بالأمة هنا ليشمل المعنى الثاني أيضا. قال مجاهد قال أمة على حدة، وقال أيضا مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. في زمان إبراهيم كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، فكان بمنزلة أمة، أحيا الله تعالى به التوحيد وبنى بيته الحرام الذي هو معلم التوحيد على وجه الأرض، فاجتمع الناس بعد ذلك على التوحيد بسبب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقوم مقام أمة في الخير، وأصلح الله تعالى به أمما من بعده. فإذن عرفنا الإمام سمي إمام لأنه اجتمعت فيه خصال الخير. إذن كما قلنا كلمة أمة تدل على يعني الاجتماع ولحاق الشيء بعض ببعض، فكأن الفضائل تلاحقت واجتمعت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان بمنزلة أمة على حدة. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، سبحانه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن زيد بن عمرو بن نفيل، كان من الموحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد سعيد بن زيد من المبشرين بالجنة، قال يبعثه الله أمة وحده، لأنه كان في الجاهلية وكان قلة من الناس على التوحيد. فهكذا يعني هذا وصف عظيم الإخوة، يعني هكذا خصال الخير مهما تفرقت فجمع الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان أمة كاملة في الخير والبركة ويعني العظمة. ولهذا عندما تتأمل في سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، الله تعالى علم ما في قلبه من الخير والإخلاص لله جل وعلا فاجتباه سبحانه جل وعلا. تأمل كيف ألقي في النار، صبر على هذا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، عزم على ذبح ابنه إسماعيل، من يقدم على مثل هذا، استسلاما لله جل وعلا، وهاجر وترك بلده وأهله، فوهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهكذا بنى بيت الله الحرام، وكان يعني حقا خليل الرحمن. فهو يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضل من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن إن إبراهيم كان أمة، ثم بين الله تعالى كيف كان أمة، ما هي الصفات التي تؤهل الإنسان أن يكون أمة إماما في الخير. قال قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سبحان الله، تأمل أول صفة جاءت هنا لبيان وجه كون أمة، قانتا لله. وقال مجاهد قانتا مطيعا، قال ابن كثير القانت الخاشع المطيع، وكثيرا ما تفسر هذه الكلمة بدوام الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، دوام القيام لله تعالى. ومن لطائف اللغة العربية أن أصل هذه الكلمة تدل على رخاوة مع إمساك، يقال سقاء قنيت، سقاء القربة التي يوضع فيها الماء، يقال سقاء قنيت، قنيت يعني رخو الباطن ويمسك الماء فلا يخرج منه لا تخرج قطرة ماء. سبحان الله، هذا يوافق المعنى الشرعي المذكور، لأن القنوت وهو كما فسر بالخشوع، يعني الخشوع لين ورخاوة في الباطن، لين في القلب. ثم تأمل، سقاء قنيت يعني مع رخاوته يمسك الماء ولا يسمح بقطرة أن تخرج، وهكذا هذا تراه في دوام الطاعة كما فسر القنوت بهذا، خشوع مع دوام الطاعة لله تعالى، كأنه لا تفلت منه نظرة ولا كلمة ولا غفلة، والله أعلم. قال قانتا لله، ثم يعني مع هذا الخشوع ويعني القنوت لله تعالى، قال حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا يعني فيه أن هذا الخشوع وهذا الدوام يعني في طاعة الله تعالى يعني بلغ المرتبة العليا، بحيث أنه لا يلتفت إلى غيره أبدا، كما قلنا يعني كلمة قنوت تحمل معنى الدوام، ثم هذا الدوام يعني يؤكد بقول حنيفا، يعني يكون على استقامة تامة على توحيد الله، فيكون مائلا إلى الله تعالى بلطف ولا يميل إلى غيره أبدا، ولم يكن من المشركين، فبهذا يعني يتم الكمال. قال حنيفا، لأن كلمة حنفة يقولون الأحنف والذي في قدميه ميل، ميل يسير، فيقولون مائل عن الشرك إلى التوحيد، مائل عن كل ما سوى الله إلى الله، يعني مقبل على الله. لكن هذه الكلمة فيها معنى لطيف اللغة، والله أعلم، لأن تقاليب الحروف تدل على السهولة واللطف، يعني مثلا تقول حفنة من تراب حفنة، يعني من الكف، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة أو نفحة الطيب، يعني أيضا شيء يسير. تقول مثلا رجل نحيف، نحف، نحيف يعني ضعيف ولطيف الجسم، سبحان الله، كلها تدل على لطف، وهذا أمر يعني بديع، وهو أمر عميق جدا في اللغة العربية. فكذلك حنيفا والله أعلم تدل على ميل بلطف، لأن الذي يميل إلى توحيد الله يقبل على الله تعالى، هذا الإقبال يوافق فطرة الإنسان وعقله، فيشعر بالراحة والمحبة لله تعالى في ميله إلى الله تعالى. قال حنيفا ولم يكن من المشركين، وهذا أيضا توكيد هذا الأمر، حنيفا ثم نفى عنه الشرك، وهذا كما عرفنا هذا فيه رد على زعم الكفار أنهم على ملة إبراهيم، وسيأتي يعني توكيد هذا المعنى، وأن الآية التي بعد ذكر فضائل إبراهيم ربطها بما تقدم مفتاحه هذا المعنى، ولم يكن من المشركين. طيب، قال ولم يكن من المشركين، ثم بين الله تعالى أيضا صفة من صفاته بما يتناسب مع مقصود السورة، قال شاكرا لأنعمه. طبعا قول الله تعالى ولم يكن من المشركين، يعني هنا حذف النون، ولم يكن، ما قال ولم يكن، نعم، هذا يعني يشير إلى أن الفعل منفي عنه على أبلغ الوجوه، على أبلغ وجوه النفي، ولم يكن من المشركين، فهذا يعني أبلغ في النفي، والله أعلم. فلم يكن منهم، فلا يشاركهم ولا يقع في شيء من شركهم، لا الأكبر ولا الأصغر. قال ولم يكن من المشركين، ثم وصفه بما يتناسب مع مقصود السورة، سورة النحل سورة شكر النعم، فقال شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. وهذا هو حقيقة التوحيد والعبودية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لأن الشكر يكون بالقلب، بأن القلب يعترف أن كل ما أنت فيه فمن الله، كل ما أنت فيه من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأول ما يتوجه القلب إلى الله تعالى يعترف بأن كل ما أنت، كل ما هو فيه من نعيم من أي شيء فهو من الله تعالى، فينكسر ويستحي من الله تعالى، ثم يتبع ذلك حمد اللسان، تحمد الله تعالى على نعمه، ثم اعملوا آل داود شكرا بأن تستقيم على طاعة الله تعالى. فالشكر الحقيقي بالعمل الصالح، بالاستقامة على طاعة الله، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. وكلمة أنعم يقولون في اللغة العربية هذا من جموع القلة، يعني وزن أفعل من جموع القلة، كما قال الله تعالى مثلا الحج أشهر معلومات، لأن شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أشهر معلومات قليلة، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. لكن تأمل لما ذكر الله تعالى أشهر السنة كلها ما قال أشهر، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. طيب كذلك هنا قال شاكرا لأنعمه، يعني جمع قلة. والسر في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الذي يشكر النعم القليلة فهذا في غالب حاله من باب أولى أنه سيشكر الكثير، إذا كان يعظم نعم الله القليلة ولا ينساها، فيشكر الله تعالى على كل شيء، شربة ماء يشربها يشعر بتفضل عظيم من الله عليه، يقول الحمد لله الذي سقاني هذا الماء ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يظهر افتقار إلى الله تعالى ولو بشربة ماء يشربها. فإذا آتاه الله تعالى نعما أكثر من باب أولى أنه سيشكر هذه النعم، فلذلك قال شاكرا لأنعمه. وهكذا يعني هذه الفضائل كلها اجتمعت في إبراهيم، فاصطفاه الله تعالى، كان أهلا للصفاء، فقال اجتباه، كان هذه نتيجة لما تقدم، اجتباه يعني لهذه الصفات. وكلمة اجتبى ما قال اختاره واصطفى، قال اجتبى، لأن كلمة يعني جبى يعني في اللغة تدل على الجمع، وذلك الله تعالى قال إيش يعني وجفان كالجواب، كالجواب يعني الجفنة التي يوضع فيها الطعام، كالجواب يعني كالأحواض الضخمة التي تجمع الماء، الجابية الحوض الذي يعني يجمع فيه الماء من البئر للإبل، قال الجابية، فوجاب الصدقات يجمع الصدقات، قال اجتباه يعني جمع فيه صفات الخير كما تقدم، فاختاره وكان إماما، اجتباه. ثم تأمل قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، هذه حقيقة الاجتباء وحقيقة الفضل والإنعام، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهداه إلى صراط مستقيم. هذا في تنويه عظيم بما يطلبه المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته، حتى تعلم أنك حقا على ملة إبراهيم. الله تعالى قال عن إبراهيم وهداه إلى صراط مستقيم، وأنت في كل ركعة من ركعات صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده جل وعلا. قال وهداه إلى صراط مستقيم، صراط من سرط اللقمة إذا بلعها بسهولة، هكذا الذي يقف على هذا الصراط من جماله ومحاسنه كأنه يبلعه ويسير فيه بيسر وسهولة. قال وهداه إلى صراط مستقيم، وهكذا دين الإسلام دين مستقيم، هو أقرب الطرق وأسهل الطرق وأسرع الطرق للوصول إلى الله، الوصول إلى السعادة. لذلك هذا الإنسان الضال المتحير القلق مسكين في هذه الدنيا، يبحث عن السعادة في الكفر، يبحث عن السعادة في الإلحاد، يظن أنه إذا انسلخ من الدين وألحد أنه سيفعل ما يشاء وبهذا سيحصل السعادة، وما هو إلا الشقاء. أن الإنسان ما يستطيع أن يعيش بلا معنى، الملحد يعيش بلا معنى، يعني ما عنده غاية، لا يوجد إله، لا يعبد شيئا، فهذا عدم، ما يمكن الإنسان يعيش بالعدمية هكذا. فيظن أن السعادة في الشهوات، يظن أن السعادة في الزنا، أن السعادة في العلاقات المحرمة، أن السعادة في الشذوذ، أن السعادة في الشهرة، أن السعادة في جمع المال، يشقى. السعادة في الصراط المستقيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال وهداه إلى صراط مستقيم. لماذا تتعب نفسك؟ الله تعالى ضمن لك أن هذا هو أسرع طريق، لأن من نقطة ألف إلى نقطة باء أسرع طريق وأقرب طريق وأسهل طريق وماذا؟ خط المستقيم. كلما مال طال الطريق وصعب الطريق. فالله تعالى يضمن لك بهذه الكلمة أن هذا أسهل شيء لك وأيسر شيء وأقرب شيء. وهداه إلى صراط مستقيم. ثم يعني يقول قائل طيب هذه كلها فضائل في الآخرة، فضائل دينية، هل له شيء في الدنيا؟ فقال الله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة. وهذا في جماع الخير كل في الدنيا، وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني حسنة عظيمة تشمل كل الخيرات والحسنات. قال مجاهد لسان صدق، وقال قتادة فليس من أهل دين إلا يتولاه ويرضاه. ذلك كل أهل الأديان يعني يحبون إبراهيم. وآتيناه في الدنيا حسنة، عندما وهب الله تعالى له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وجعل أنبياء بني إسرائيل في ذريته، ثم وهب له إسماعيل وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا من ذريته، فجمع له كل الخير ممن جاء بعده، فهو أبو الأنبياء. وآتينا في الدنيا حسنة. وقال بعضهم هي قوله كما صليت على إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وآتينا في الدنيا حسنة، يكفي الحج واجتماع الناس في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع شرع إبراهيم في الحج وحج كما يحج إبراهيم. وآتيناه في الدنيا حسنة. ثم قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله أكبر. والصلاح يعني استقامة حال الشيء، أصلحت الشيء، يعني كان فاسدا فأصلحته، فيعني الصلاح يعني تم الكمال والتمام، أن الشيء يكون سالما من كل نقص. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال إبراهيم في دعاء ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم تأمل لما قرر الله تعالى عظمة إبراهيم، أيضا نوه بعظمة دينه وملته. تأمل قال ثم، هذه ترتيب رتبي، يعني ثم الأمر الأعظم، ثم أوحينا إليك يا رسول الله وأنت سيد الأنبياء والمرسلين، أوحينا إليك بماذا؟ أن هذه تفسيرية، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا يعني فيه فضل عظيم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملته، وهي التوحيد الخالص، كما قال حنيفا وما كان من المشركين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وكأن السمحة كما عرفنا داخلة في الحنيفية، أن الحنف كما عرفنا ميل بلطف، سماحة، يسر، سبحان الله. قال وما كان من المشركين. ولذلك تأمل كيف أن المسلم يعني كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء يقول أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في كل صباح وكذلك في المساء، الأقرب أن يقال هذا الذكر أيضا في المساء، تجدد تذكر هذه النعمة العظيمة أنك أنت على ملة إبراهيم، نعمة التوحيد الخالص هذه أجل نعمة. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تسمع فجأة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تقول ما المناسبة؟ هذا انتقال مفاجئ. فكما عرفنا الإخوة، الله تعالى كما برى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من زعم مشركي العرب أنهم على دين إبراهيم، على ملة إبراهيم، فقال ولم يكن من المشركين، وقال ختم الآيات هنا قال وما كان من المشركين، لأن السورة أبطل الله تعالى فيها شرك المشركين وأنهم يعني يحرمون ما يشاءون ويحللون ما يشاءون، يعني كما قال الله تعالى قريبا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالله تعالى نزه إبراهيم وبرأه عن هذه الملة، ملة الشرك وتحريم الحلال وتحليل الحرام ويعني تحريم نعم الله تعالى. قال وما كان من المشركين. بقي من غير المشركين ممن ينتسب إلى إبراهيم؟ اليهود. اليهود كان يزعمون أن إبراهيم كان يهوديا، والله تعالى ذكر قريبا أنه حرم على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام بظلمهم، قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكما نزه الله تعالى إبراهيم، أو كما نزه نعم إبراهيم من زعم مشركي العرب أنهم على دينه، فكذلك الآن يبطل الله تعالى زعم اليهود أنهم على ملة إبراهيم، فقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. كيف ذلك؟ هنا تأمل، إبطال زعم المشركين كان بذكر أن إبراهيم لم يكن من المشركين، واضح لأن هؤلاء عبدت أوثان، يكفي أن يقول وما كان مشركين ينتهي الأمر. لكن اليهود يزعمون أنهم أهل يعني علم وعندهم كتاب سماوي وعندهم شريعة، بالفعل شريعتهم هي أعظم شريعة في زمانهم، ويعني أعظم كتاب بعد القرآن التوراة، والإنجيل مكملا للتوراة. فهم يزعمون أنهم أهل شريعة وأهل علم وهم أتباع إبراهيم، هكذا كانوا يزعمون، صحيح في زمانهم صحيح، لأن الأنبياء كلهم جاءوا لتقرير التوحيد الذي جاء به إبراهيم، وهم ينتسبون إلى يعقوب الذي هو إسرائيل الذي هو يعني حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا صفته وكفروا به، فما كانوا أبدا من أتباع إبراهيم. والله تعالى هنا يبطل يعني زعمهم أنهم على ملة إبراهيم بهذه الشعيرة الظاهرة في الدين. الأعياد الإخوة من أبرز الشعائر في الديانات، كل ولكل أمة جعلنا منسكا يعني عيدا يذكر اسم الله على ما رزق بهيمة الأنعام. فالعيد من أظهر الشعائر في الأديان. فتأمل، قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما طبعا هذه للحصر، يعني ما جعل السبت إلا على الذين اختلفوا فيه. يعني إيش معنى إنما جعل السبت؟ جعل ماذا السبت؟ جعله الله ماذا؟ جعل الله السبت حراما أو معظما على اليهود. وتأمل ما قال على اليهود، قال على الذين اختلفوا فيه. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: حين ضلوا عن يوم الجمعة وهم اليهود، فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبت احترامه وتعظيمه، وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله هذه الأمة إليه. فإنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ما الذي حصل؟ قال مجاهد، أو قال ابن كثير رحمه الله تعالى يبين هذا الاختلاف، قال: ويقال إنه تعالى شرع ذلك، يعني يوم الجمعة، لبني إسرائيل على لسان موسى، لأن يوم الجمعة هو اليوم المعظم عند الله تعالى. فموسى أمر بني إسرائيل أن يعظموا يوم الجمعة، فعدلوا عنه واختاروا السبت. هم الذين تركوا الجمعة، قالوا: لا، ما نريد الجمعة، واختاروا السبت. قالوا: السبت يوم الله تعالى ما خلق فيه شيئا، لأنكم كما تعرفون الإخوة يوم الأحد يوم إيش؟ ابتداء الخلق، كان الأحد ثم الأثنين ثم الثلاثة ثم الأربعة ثم الخميس، خمسة أيام. فقال النصارى: ما دام اليوم الأحد هو أول يوم تبدأ في الخلق، نحن نفضل يوم الأحد لأنه هو يوم الابتداء. جاء اليهود قالوا: لا، اليوم الذي انقطع فيه الخلق وما خلق الله فيه شيئا يوم السبت. يعني كانوا يقولون: الله تعالى ترك فيه الخلق فنحن نترك فيه العمل فنوافق الله تعالى، فقالوا: نحن نختار يوم السبت. والله تعالى هدى المسلمين يوم الجمعة بركة الاتباع. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عظم يوم الجمعة فنحن نعظم يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تم فيه الخلق، والتمام به يكون الكمال، إنما الأعمال بالخواتيم. فيوم التمام والكمال هو يوم الجمعة، وذلك سمي يوم الجمعة، اجتماع الخلق فيه، والله تعالى خلق فيه آدم بعد أن هيئ المخلوقات وخلقها، خلق آدم الذي خلاصة يعني هذه المخلوقات التي خلقت لأجله. فالشاهد أن اليهود أعرضوا عن يوم الجمعة باختيارهم هم، فاختلفوا فيه، اختلفوا في السبت يعني، فبعضهم عظمه وبعضهم قال لا، الجمعة كما أمر موسى، فاختلفوا فيه. فلما مشى أغلبهم على تعظيم السبت فرضه الله تعالى عليهم، يعني كما اخترتم لأنفسكم خلاص يفرض عليكم ذلك، كما أوجبتم ذلك على أنفسكم. قال مجاهد، ثم ذكر ابن كثير هذه الآثار التي تدل على المعنى الذي ذكره، قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. شوف، هذا مجاهد يقول عن اليهود اتبعوا، يعني اتبعوا السبت وتركوا الجمعة، هذا يدل على أن موسى أمرهم ابتداء بالجمعة. وقال قتادة: استحله بعضهم وحرمه بعضهم، أيضا هذا من صور الاختلاف فيه، فاستحله بعضهم وحرمه بعضهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. سبحان الله، هكذا الله تعالى جعلهم يختلفون في اليوم الفاضل حتى يبقي هذه الفضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني في الزمن، السابقون يوم القيامة، إن أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. تأمل، يعني هذا يومهم أصلا الجمعة، الله فرضها لكل الأمم لكن سبحان الله ضلوا عنها، فهدانا الله تعالى له. قال فالناس لنا فيه تبع، لأن أول أمة عظمت يوم الجمعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي بعدهم يعظم يوم الجمعة فهم تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فإذن قال إنما جعل السبت، يعني ما جعل السبت على اليهود محرما ومعظما على الذين، ما جعل السبت يعني معظما محرما إلا على الذين اختلفوا فيه، يعني اختلفوا في السبت ففرض عليهم. فهذا دليل واضح على أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن تعظيم السبت ما كان من دين إبراهيم أبدا، وإنما هذا أمر حادث. فكيف تكون الشعيرة العظيمة في الدين وهي العيد عند اليهود يخالف ما كان عليه إبراهيم؟ فهذا أوضح دليل على أنهم ليسوا على ملة إبراهيم. نعم، والله أعلم، يعني هذا يعني ما يقال في هذه الآية، والله أعلم. فقال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني من قبول الجمعة وردها، ويعني يختلفون في يعني الإيمان والكفر، يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا تزال خاطرة في ذهني، أقول يعني بس ليش الله ذكر السبت هنا؟ وصحيح هذا قررناه والحمد لله أمر إن شاء الله فيه وضوح، لكن أرجع أقول إيش مناسبة هذا بسورة النحل بالنعم؟ فأذكر يعني قديما أنا عندي تعليق هكذا، يعني قلت يعني عن الشيخ سعد الشال حفظه الله شيخنا، كان يعني سألت عن هذا وكذا لأن كاتب هذا عندي، فقال لأنهم ببغيهم اختلافا في يوم السبت الله تعالى حرم عليهم نعمه. نعم، يعني لما يعني في قصة أصحاب السبت تأتيهم حيتام يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فيوم السبت يعني تحريم يعني العمل، تحريم الصيد، هذا في شيء من تحريم النعم عليهم في الحقيقة، والله أعلم. فكان هذه مناسبة والله أعلم لطيفة، يعني الشيخ فتح لنا يعني هذا هذه الفائدة جزاه الله عنا خيرا. يعني فالله أعلم أيضا هذا يتناسب مع مقصود السورة، وتلاحظ يعني هذا الانسجام في السورة، والله أعلم. نعم. لعلنا نقف هنا السورة، نريد أن نكملها اليوم، لكن ما سيأتي هذه الآية تحتاج إلى تفصيل. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن طرق الدعوة، لعلنا إن شاء الله نأتي على آخر السورة في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.